أما بعد، وحديث اليوم عنوانه العصر الأواخر تأملات وتوجيهات، لأن حديثنا في الخطبة ابتعد عن هذا وها نحن نعود إليه. ولا شك أننا في حاجة إليه، ولعل أول ما أبدأ به سؤال: لماذا نقول العصر الأواخر؟ ماذا في هذه العشر وأي خصيصة لها؟ وبالتأمل نجد هناك أمرين مهمين أساسيين. أولهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الاعتكاف، إذ كان اختصاصها بهذا العشر بهذه العشر ظاهرا، وزيادته صلى الله عليه وسلم من العبادات على مزيد من عبادته الكثيرة ومزيد من عبادته الكثيرة المضاعفة في شهر رمضان. والأمر الثاني هو ليلة القدر التي جعلها الله عز وجل في هذه العشر. وتأملنا في النقطة الأولى، سنة الاعتكاف، بعض حكمها وأسرارها. أولا، في المدة هي عشر من العام، أي عشر من 365 أو 65 يوما، وبالحساب، وليس هذا مقصودا طبعا لذاته، نجد أنها نسبة تعادل تقريبا 2.5%، فكأنما هذه الأيام هي زكاة الأيام كما في المال زكاة. فلنا 355 يوما نخلط فيها دنيا بأخرى، وإن كان المنهج الإسلامي لا يفرق بين دنيا وأخرى فكلها لله، ونخلط فيها أعمالا من كسب العيش مع أعمالا من التعبد، لكن هذه العشر تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الانقطاع فيها عن الدنيا تام، والانشغال بالخالق عن المخلوقين كامل. ومن هنا جاء تميزها، وجاء فرق ما بينها وبين سائر الأيام. فهذا وجه من الوجوه، وهو وجه زكاة الأيام. ولو تأملنا فسنجد أننا في هذا المعنى نحتاج إلى المزيد من الشعور بتقصيرنا تجاه عبادة الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى اليوم أن هذه العشر التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيها، وثبت أنه اعتكف مرة 20 وليست 10، نقول إن الذين يحرصون على إقامة هذه السنة في جملة الأمة قلة تتزايد، لكنها ليست الكثرة الكافرة. وكأن العشر رغم أنها قليلة بالنسبة لبقية العام، ما زالت النفوس وما زالت مشاغل الدنيا وما زالت متطلبات الحياة تضيق فلا تتسع لها، وتشغل فلا تتيح الفرصة لاغتنامها في طاعة الله عز وجل وحدها دون مشاركة غيرها. هذا هو الوجه الأول. وأما الثاني فمسره في الاعتكاف، الذي هو في حقيقته انقطاع عن الخلائق واتصال بالخالق سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله أن ما يؤثر في القلب أي تأثيرا سلبيا أربعة أمور: كثرة الشراب والطعام، وكثرة الكلام، وكثرة المنام، وكثرة مخالطة الأنام. قال: وكلها علاجها في رمضان. ثم ذكر ذلك، قال: الصيام علاج كثرة الشراب والطعام، والقيام علاج كثرة المنام، وتلاوة القرآن والإمساك عن القول الباطل علاج كثرة الكلام، بقي علاج مخالطة الأنام يأتي علاجه في هذه العشر التي ينقطع فيها الإنسان عن سائر الخلق أجمعين ليتفرغ لطاعة رب العالمين، فلا يسمع لغو القول ولا الغيبة ولا النميمة ولا الشجارة ولا الخصام ولا الشتائم المقرعة، ولا يسمع أمور الدنيا وكلامها وأسبابها وأحداثها، هي أيام لله عز وجل خالصة. فإذا هذه أيضا معالجة أخرى. الأمر الثالث هو أن الخواتيم قرب الانتهاء تؤذن بأن الموسم سينقضي، وأن فضيلة الشهر وفضيلة الأجر مضاعفة الأجر وفضيلة محو الوزر توشك أن تنتهي، ولذلك فلا بد أن يكون فيما يأتي في آخر كل زمان له موسم أنه يتم مضاعفة الجهد فيه أكثر لاستدراك ما فات ولمزيد من الاغتنام لما بقي، وذلك معروف في حياة الناس كما أشرنا في الدرس البدايات والنهايات في أول جمعة من هذا الشهر. فالطلاب عند قرب الاختبارات يضاعفون الجهد في القراءة والمذاكرة ويتركون بعض أمورهم وطعامهم وشرابهم وزياراتهم وبعض ما اعتادوه، لأنه لم يعد هناك وقت ممكن جمعه فيه بين الاثنين معا، ولذلك يؤخرون هذا. ومثل ذلك مواسم التجارة المختلفة، فإن لكل بضاعة موسما، وأهل الموسم إذا جاء الموسم أوشك أن ينتهي فإنهم يواصلون ليلهم بنهارهم، ولا يكون هناك وقت للدوام ولا يكون هناك وقت للراحة، ويتعاقبون أحيانا على متاجرهم. لماذا؟ لأن الوقت أيضا يوشك أن ينتهي، وإذا انتهى لن يكون تكون الفرصة سانحة لمزيد من تحصيل هذه الأجور أو تلك الأرباح التي يطمحون إليها. الوجه الرابع أيضا في الاعتكاف أن الإنسان في دنياه منشغل، وأن وقته الذي يتدبر فيه ويتفكر ويراجع ويحاسب يكاد يكون قليلا، وإن وجد وقتا من ذلك فإن كر الأيام يعود عليه بالنقض والإبطال، فتبقى هذه الفرصة، وهي فرصة مضاعفة في تأثيرها على هذا الجانب، أي جانب المراجعة والمحاسبة. قد أحاسب نفسي في يوم وليلة، قد أحاسبها في أوقات مختلفة، لكن ظروفا عظيمة لا تتهيأ للمراجعة والمحاسبة بمثل ما تتهيأ في هذه العشر الأواخر وبالمعتكف على وجه الخصوص، وسأذكر مثل هذه المناسبات. وكم نحن في حاجة إلى المراجعة والتأمل في كل أمورنا، أمورنا مع الله عز وجل، طاعة وعبادة وذكرا ودعاء إلى آخره، أمورنا مع أسرنا من زوجاتنا وأبنائنا، صلة بهم وتوجيها لهم وتربية لهم، كل ذلك موضع نظر. صلتنا بأمتنا اهتماما بأمرها وتفقدا لأحوالها وعملا في نصرتها وبذلا لأجل دفع العدوان عليها، كل ذلك محتاج إلى التدبر والتأمل، ولذلك ففي هذه فرصة، وهي فرصة عظيمة فيها كما قلت خصائص. من هذه الخصائص أن هذه المراجعة تتم في بيوت الله، وهي حينئذ تحتف بالبركة ويكون فيها قطعا من التوفيق ومن التسديد ما لا يكون في غيرها. وثانيا أنها تكون والإنسان منشغل بعبادة وطاعة، فهو ما بين تلاوة إلى صلاة إلى ذكر إلى دعاء، متقلب بين هذه الطاعات، فحينئذ يكون استحضاره لتقصيره عن هذه الطاعات وتفريطه في المعاصي والسيئات أعظم وأظهر. الأمر الثالث أنه يكون أعظم رجاء في رحمة الله، لأنه في بيت من بيوته ومتلبس بطاعته، فيكون حسن ظنه وغلبة حسن ظنه بالعفو والمغفرة أكبر وأرجى وأقوى من أي وقت نحاسب فيه نفسه. فإننا أحيانا نحاسب أنفسنا ونتذكر نقصنا وقصورنا، ثم يغلبنا شيطاننا فيقول وما هو الحل، وهل يمكن أن يكون هناك استئناف، وهل يمكن أن نغير، وهل يمكن أن يغفر لنا. كل هذه خواطر تأتي فتضعف المحاسبة، لكنها في هذه العشر وفي هذا الاعتكاف بالعكس يقول الإنسان نعم، ما دمت قد غيرت الآن فسأغير، وما دمت الآن في حال على هذه الصفة فسأستغفر وسيقبل مني بإذن الله عز وجل. إذن فحينئذ تؤتي هذه المحاسبة ثمارها الكثيرة من التأمل. والواقع الذي نسترشد به والهدي الذي نقتدي به هو هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذه العشر كانت لها مزية خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روت عائشة في هذا الحديث المشهور، كانت إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر. وهذه الثلاث لا أود أن أطيل، لكنها كل واحد منها له جانب فيه دلالة من الدلائل. أولها أيقظ أهله استشعار إلى أن الواجب المنوط بكل واحد منا لا يتعلق به وحده ولا يتصل عليه وحده، بل يشمل الدائرة الأوسع وأقربها وأولاها الأهل. قد ورد عند أبي داود في السنن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ أهله فإن لم تستيقظ نضحها بالماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحته بالماء. وذلك دليل على أن الذي يجمع بين الزوجين والذي يجمع بين الأهل إنما هو التواصي بطاعة الله عز وجل والحرص عليها. وهذه مسألة مهمة، كثيرا ما نرى الرجال يملؤون المساجد بالصلوات والاعتكاف، ونرى في الوقت نفسه أبناءهم يملؤون الأسواق باللهو والعبث. أين هم من أبنائهم؟ أو نرى زوجاتهم يملؤون الأسواق في أمور لا تحمد أو في أمور هي دون المطلوب، أين أزواجهم عنهم؟ ذلك ما يشير إليه هذا الحديث الذي عبر فيه عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيا ليله، وهنا قال العلماء الرسول عليه الصلاة والسلام يحيي ليله منذ بعثته، منذ أن نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ بهذه السنة فهي في حقه فريضة لم يتركها، وكان لا يترك قيام الليل بسفر ولا حضر عليه الصلاة والسلام إلا ما ثبتت فيه السنة كليلة مزدلفة وغير ذلك. فما معنى أحيى ليله وهو في رمضان يحيي ليله عليه الصلاة والسلام؟ كما علمنا كان يصلي فصلى بصلاته هناك في الليلة الثانية ثم في الليلة الثالثة، ثم لم يخرج لهم في الليلة الرابعة وصلى وحده لئلا تفرض عليهم. فما معنى أيقظ ليله وأحيى ليله؟ قال أهل العلم في بيان ذلك كما أشارت إلى ذلك بعض الروايات أنه كان في رمضان وسائر الأيام يخلط ليله صياما بنوم، يعني صلاة بنوم يصلي وينام، لكن في هذه العشر كان لا ينام الليل مطلقا. وهذه هي المزية، يعني أنه يحيي الليل كله. وسنته عليه الصلاة والسلام في غير هذه العشر أنه ينام ويستيقظ، كما قال عليه الصلاة والسلام ينام ويصلي، كما قال من ضرب عن سنتي فليس مني، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه أيضا في آخر الليل قبل الفجر لينشط لصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. ثم قال وشد المئزر. وشد المئزر هنا كناية تشتمل على أمرين، ذكر العلماء أحد هذين الأمرين هو اعتزال النساء اعتزالا كاملا، مع أن ليلة رمضان كما قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم مباح فيه معاشرة الأزواج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتكف في المسجد وتفرغ للطاعة والعبادة فإنه اعتزل النساء. ومن مبطلات الاعتكاف ومفسداته معاشرة الأزواج، بل وحتى ما دون ذلك ما دون المعاشرة. وجه من جهة أخرى من كلام العرب أنه شمر عن ساعد الجد أو شمر عن العذر إذا جد واجتهد وبلغ الغاية القصوى في البذل والعمل، وهذا مقصود أيضا في هذا الباب من أبواب الخير التي ندبنا إليها بفعله عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أمور أخرى، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف نساؤه أيضا، وهذا فيه مشروعية اعتكاف المرأة المسلمة، والخلاف واقع بين أهل العلم في المذاهب. والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا كان فيه مكان يناسب اعتكاف المرأة ولا يكون فيه شيء مما يضرها أو يضايقها. وقال بعض أهل العلم إن اعتكافها ببيتها أفضل باعتبار أن الاعتكاف سنة، والسنن عموما بل وحتى أداء الفريضة للمرأة في بيتها هو مشروع ومندوب كما هو معلوم. وثمة مسائل نشير إلى بعضها أيضا في شأن الاعتكاف، وهو نية المكوث في بيت من بيوت الله عز وجل بغرض العبادة. فهنا شروط أساسية، أولها النية، والثاني أن يكون الاعتكاف في مسجد، فلا يصح ولا يعتبر الماكث في بيته للطاعة والعبادة وإن كان يفعل مثل ما يفعل المسجد أنه معتكف، ولأن الاعتكاف في المسجد هو مظنة القيام بالفرائض، فالذي اعتكف في بيته أو في أي مكان كيف سيؤدي فرائض الصلوات وكيف سيحافظ على مسألة اجتماع المسلمين وتوحدهم وتجمعهم على تعبدهم وطاعة ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك فيه اللزوم، لأن العكوف بالمكان هو اللزوم والإقامة، بمعنى أنه النية والبقاء في المسجد وعدم الخروج منه هو تتمة ذلك الشرط، وهو شرط الاعتكاف، لأنه على وجه خاص في سنة ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يخرج إلا لحاجة، والحاجة قضاء الحاجة أو طعام وشراب لا بد له منه ويقتصر على القليل منه، لأن بعض الناس يعتكف ويخرج الطعام والشراب فيغيب الساعات ويذهب إلى هذا المكان وإلى ذلك المكان، أو يذهب ويخرج في كل خروج لأي غرض فيأخذ منه أعلاه لا أدناه، فيكاد يكون قد قصر كثيرا في اعتكافه. بل قال العلماء على خلاف بينهم أنه لا يخرج لشهود أو لتشييع الجنائز، لأن تشييع الجنازة سنة، وهو أيضا هنا في سنة، وهي مؤكدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من غير المعتكفين سيشيع. إذن هذه مسألة مهمة من الأمور المهمة التي يبطل بها الاعتكاف، والتي هي من دلائل لزوم المسجد ترك البيع والشراء، فلا يبيع ولا يشتري، لأن هذا محظور في المساجد، وهو أيضا في الاعتكاف بشكل آخر، ومنه كما قلنا اعتزال النساء، ويدخل في هذا كما قلنا كل ما يتصل بتحقيق العكوف واللزوم على العبادة والاقتصار عليها. ولذلك قالوا من المكروه أن يتحدث في أمور الدنيا وأن ينشغل بها، وذلك أمر يعني معلوم فيه هذا المعنى. بل قد قال بعض أهل العلم إنه في الاعتكاف يترك إقراء القرآن، يعني تعليم القرآن ودروس العلم، فلا ينشغل إلا بالطاعة الذاتية التي يقوم بها بنفسه من الدعاء وتلاوة القرآن والذكر والصلاة، ويستكثر من ذلك وينشغل بنفسه مع ربه، ولا ينشغل مع الناس فيما قد يكون من الأمور التي هي معروفة ومعهودة. وهذا الأمر كما قلنا في دلالة هذا المعنى، وحكم الاعتكاف أنه سنة مؤكدة مستحبة وليس واجبا قطعا، لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام وغضب عليه ووافقه وتابعه عليه نساؤه وأهل بيته، و كما قلنا هذا يدخل في عموم معنى الاعتكاف الذي أشرنا إليه. والمعتكف لا بد طبعا له من يعني شروط أن يكون مسلما ومميزا، وأن يكون في أثناء أدائه للعبادات طبعا محرصا على الطهارة، وخاصة الطهارة الحدث أكبر، لأنه لا يجوز له اللبث والمكث في المسجد إلا إذا كان على طهارة. واشتراط المسجد هو الصحيح، لأنه في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل إليها رأسه وهو معتكف فترجله، فلو كان الخروج من المسجد لمثل هذه الحاجة يعني لو كان ذلك في غير المسجد لكان دل على هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد الذي يصح فيه الاعتكاف اشترط له أكثر العلماء أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعات، لأنه لو كان مسجدا من المساجد التي على طريق السفر أو كذا لا يصلى فيها الجماعة، فهذا لا يعتبر فيه الاعتكاف ولا يعتد به، لأنه لن يؤدي الجماعات، ولأنه نوع من الترهب أو صورة من صور اعتزال المسلمين. لذلك كان لابد أن يصلى فيه الجماعة، وبعض هذا قد دلت عليه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت بها بعض كتب السنة. الوقت والمدة المخصصة للاعتكاف في العشر الأواخر تبدأ من مغرب ليلة العشرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من ذلك الوقت إلى المعتكف، فلا يخرج إلا إذا دخل شهر شوال، أي إذا رؤية هلال شوال وثبت انتهاء رمضان، فهذه هي العشر التامة الكاملة. أما مدة الاعتكاف في أي وقت من الزمان، فأكثر كثير من العلماء قالوا إنه لابد أن يكون الاعتكاف يوما وليلة، أقله يوم وليلة، وأجاز بعضهم أنه يعتكف أي وقت متى ما نوى ذلك، معنى لو أنه دخل إلى صلاة الظهر ونوى أن يبقى في المسجد إلى صلاة العشاء فهو في هذا معتكف، على خلاف كما قلنا بين العلماء. والعلماء إنما قصدوا اليوم والليلة، اللي قالوا لأن التفرغ ولزوم العبادة لابد أن يكون له يعني صورة واضحة في أنه قطع أمره وحياته وتفرغ للعبادة، فيوم وليلة يكون عطل عمله وعطل صلته بأهله، فيوم وليلة يصدق فيه مثل ذلك. وبالنسبة ليلة القدر وقفتنا الأخيرة معها بعد أن ذكرنا الاعتكاف والتمواه، ليلة القدر هنا أيضا عدة أمور. أولها رحمة الله عز وجل ومنته على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن جعل لها ليلة هي خير من ألف شهر. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري أعمار الناس قبله، أي من عون السابقة، فكأنه تقاصر أعمار أمته أنها بين 60 و70، فرأى أنهم لن يبلغوا من العمل ما بلغتهم أمم سابقة، فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. روى ذلك الحديث الإمام مالك في موطئه. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل تنزل الخير مرتبطا بصلاح العباد، ورفعه مرتبط أيضا بما يقع منهم من الخلل. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة وكان اثنان قد تلاحيا، أي تخاصما، وعلت خصواتهما في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت أريد ليلة القدر، يعني تحديدها على وجه التخصيص، كنت أريد ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان من الناس فرفعت، أي رفع تعيينها. وهذا ينبهنا إلى أن ما نقع فيه من المعاصي والأخطاء يصرف عنا بقدره من رحمة الله عز وجل ونعمته، فلنحذر من ذلك. الأمر الثالث: إخفاء ليلة القدر حكمته ظاهرة في أن يبقى الناس يجدون في الطاعات ويتحرون الليالي والأيام في العشر كلها بغية تحديد ليلة القدر، ولو كانت محددة لتفرغ الناس في ليلة القدر وعملوا كل ما عندهم من جهد وطاعة، وربما كسروا وفتروا في بقية الأيام والليالي. فالله عز وجل من رحمته أن جعل خفاء ليلة القدر تنشيطا لعباده في عبادته حتى يعظم قدرهم ويزداد فضله سبحانه وتعالى عليه، وهذا أيضا واضح. الأحاديث أيضا مسألة تالية، الأحاديث دلت على أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأنها في الوتر من العشر الأواخر قطعا. وأما ما ورد بعد ذلك فهناك أحاديث كثيرة ورد فيها ما يشير إلى أنها في الليلة 23 أو 25 أو 21 أو 27، وحتى قد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في المنام، يعني رأوا أن هذه ليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريا، قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا حديث أيضا صحيح رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر من رواية عائشة: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهذا عند البخاري ومسلم. وفي رواية ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، إلى ما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا. ثم كما ورد أيضا في بعض آثار الصحابة أن بعضهم غلب أو رجح أنها في ليلة 27، كما وجاء في رواية أبي بن كعب رضي الله عنه. وهكذا كما قلنا نجد في نعمة الله عز وجل في ليلة القدر أنه جعل الله عز وجل أجرها وثوابها خير من ألف شهر من جهة، ومن جهة أن الله عز وجل يغفر فيها من الذنوب والخطايا ذنوب العام كله، وذلك بفضله عز وجل من سنة الكبائر. وهذا كما ورد في حديث عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل من الله عز وجل عظيم. وهنا أنتهي إلى مسألة التوجيه والتوصية والتذكير. أولا، اعقد العزم والنية على أن تكون هذه العشر الأواخر غير العشرين التي سبقت من رمضان، وغيرها المقصود به غيرها في الفضل والعمل والجد والاجتهاد وتفريغ الأوقات. الأمر الثاني، اعقد النية على أن تكون هذه العشر الأواخر خير من العشر الأواخر بالنسبة لك في رمضان الذي مضى. حاول أن تزيد وأن تفعل وأن تهيئ من الظروف وما لم يكن في رمضان الذي مضى بالنسبة لك. الأمر الثالث، وهذا أؤكد عليه كثيرا، فرغ نفسك للعشر. ليس بالضرورة الآن أتكلم عن الاعتكاف. ما معنى ذلك؟ ما تريد شراءه فاشتري الآن، ما تريد قضاءه فاقضه الآن، بعض أشغالك أنجزها الآن حتى لا تزاحم العشر. عشر في العام فقط 10 من 365، ومع ذلك نزاحمها مرة أخرى بشراء حذاء أو بشراء ثوب، كأن الأيام قد قلت وكأنها لا تصلح، لا يصلح للشراء إلا في هذه الأيام. وليس هذا لك وحدك، بل لك ولأهلك جميعا. وأظن أننا جميعا نتفق أن الإجماع منعقد بلا خلاف بأنه يجوز الشراء في غير العشر الأواخر. وهذا طبعا أقوله على سبيل المداعبة لكنه صحيح، لأن بعض الناس حاله كأنه لا يجوز أن يشتري إلا في العشر الأواخر أو في ليلة العيد كما يسمع بعض الناس. ولذلك يكثر أهل الأسواق من مواصلة العمل إلى قضي الفجر أو إلى الفجر، ويكثر زحام الناس في الأسواق في هذه العشر، وهذا والعياذ بالله من سوء العمل ومن سوء الحال، نسأل الله عز وجل السلامة. في الوقت الذي تفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة ويدعونا رسولنا عليه الصلاة والسلام بسنته إلى الطاعة وغير ذلك، نحن نعرض عن هذا كله، أو بعضنا يعرض عن هذا كله ويكون على غير هذه الحال. الأمر الرابع، احرص على الاعتكاف ولو لمدة لا تشمل العشر كلها، لأن بعض إخواننا لديهم أعمال ووظائف لا يستطيعون أن يتركوها، وهم موظفون ليسوا أصحاب أعمال وأرباب أعمال حتى يفرغوا أنفسهم. لكن أقول افعل أحد أمرين أو إحدى الصورتين، ولو لم يبق إلا يومين من آخر الشهر عند الإجازة، بعض الشركات تعطي آخر يومين آخر ثلاثة، فاحرص على أن تعتكف ولو يومين أو ثلاثة لتنال ما لا يدرك كله فلا يترك جله. الأمر الثاني، من لم يستطع فليعمل عملا، فليعتكف في كل يوم أكثر الوقت الذي ليس في عمله، فليخرج من عمله إلى المسجد وليبقى في المسجد إلى اليوم التالي. بمعنى يبقى في المسجد مثلا من بعد الظهر والعصر لما ينتهي عمله، ويعتكف ويصلي التراويح، ويبقى في المسجد إلى الفجر، ويأكل ما تيسر له السحور، ويبقى وينام قليلا ثم يذهب إلى عمله، فكأنه معتكف وبقيت ضرورة العمل الذي له عليه واجب وحق لأصحاب العمل. وهذه صورة على أقل تقدير من الناحية الإيمانية والتعبدية يحصل فيها خير كثير، لأن بعض الناس إذا لم يعتكف خلاص ما دام ما في فرصة الاعتكاف فيبقى في بيته، ويبقى بالتالي كحاله بسائر أيامه في غير العشر، وهذا ما لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان، ويحرص أن يجتهد في غير ذلك. الأمر الأخير الذي يعني أحب أن أشير إليه، ركز على جانبين اثنين في هذه العشر عند الاعتكاف: جانب المراجعة والمحاسبة الإيجابية، الإيجابية التي تقول ما مضى فات إن شاء الله تعالى وسيغفر، وتهيئ الإنسان لمزيد من البذل والعمل بشكل أفضل بإذنه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يأخذ الإنسان لنفسه حظا من هذه العشر فيما يتعلق بحال نفسه في قلبه ونفسه وروحه، وفي حال أمته فيما يمكن أن يبذله وأن يعمله لنصرة هذا الدين ونصرة هذه الأمة بكل حال من الأحوال. لعل بعض هذه الخواطر والتأملات تكون نافعة لنا ومذكرة. نسأل الله عز وجل كما بلغنا أول الشهر أن يبلغنا العشر، وكما وفقنا فيه الصيام والقيام أن يوفقنا لمزيد من الطاعة والعمل والبذل، وأن ييسر لنا ما يتيسر وما يوفق له من الاعتكاف وكثرة الطاعة والعبادة، وأن يجعل هذه العشر عشر ختام يغفر بها الذنب وتقال بها العشرة بإذن الله عز وجل، وأن نكون فيها من العتقاء من النار. ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يوافي ويوافق ليلة القدر ويعظم له الأجر ويمحى عنه الوزر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.